الوجه الثاني.
وفي اليوم التالي خرجنا للمسير في المكان نفسه، فإذا بثلاثة قرود مختبئة في رأس شجرة عالية، فلما رأتنا وبصرت برفيقنا الذي صرع واحدا منها بالأمس تعالى صراخها وملأ الجو عواؤها، فاستعد صاحبي لإطلاق الرصاص عليها، ولكنه لم يستطع لأن المنطقة امتلأت بقرود لا عدد لها، أقبلت مسرعة من كل ناحية تحمل كل واحدة منها ثمرة صلبة من ثمار الجوز الهندي، وأخذت تقذف صاحبي من كل صوب، يعني من كل ناحية، وتسدد القذائف إلى رأسه وصدره في عنف وسرعة، ثم هجمت عليه فأوقعته على الأرض في مفاجأة بارعة وسرعة مدهشة، تركتنا في حيرة وذهول. وكانت القردة تفتك بالرجل لولا أننا أسرعنا إلى رصاصنا نطلقه عليها، وإلى عصينا الغليظة نضرب بها رؤوسها، حتى قدر لنا بعد جهد ورعب أن نفرق جموعها ونخلص من براثنها رفيقنا. صفحة 75. أسئلة. السؤال الأول: ما الذي نغص على الضابط وجنوده حياتهم؟ السؤال الثاني: لما كان الضابط وجنوده غير مبالين بالوحوش الضارية؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين النمل في المناطق الإفريقية والمناطق الأخرى؟ السؤال الرابع: لماذا لم يستطع الضابط التغلب على النمل؟ السؤال الخامس: ما الاحتياطات التي اتخذها الضابط للحيلولة بين النمل والحلوى؟ السؤال السادس: لما أطلق الجندي رصاصة على أحد القرود؟ السؤال السابع: كيف انتقمت القردة من قاتل أحدها؟ السؤال الثامن: ما الدروس التي يمكن أن أستفيدها من قصتي النمل والقرود؟ تدريبات: 1- أذكر معاني المفردات الآتية: طوحت، الأصقاع، تأبه، أقض، خر. 2- ماذا يطلق على صوت الأفاعي والأسود وماذا تسمى مثل هذه الأصوات؟ 3- أضبط الفقرتين الثانية والثالثة بالشكل. 4- ولقد كنت أسمع عنه الكثير من قبل، خط قبل كلمة أسمع، ولكن لم يكن يخطر لي ببال، خط قبل يكن، أن يصل في إحكام خططه وتدبير أموره إلى الحد الذي شاهدته في هذا المكان، خط قبل يصل. إذن في عندي ثلاث كلمات قبلها خطوط، هي كلمة أسمع، لم يكن، يكن، يصل. أضبط الأفعال المضارعة التي قبلها خط وأذكر سبب الضبط. 5- وإذا نمنا أزعجنا وأقض مضاجعنا بالقرص المؤلم والوخز الذي يشبه وخز الإبر. ألف: أستخدم الفعل أقض في جملة من إنشائي. باء: ما موقع جملة يشبه وخز الإبر من الإعراب؟ صفحة 76. 6- أضع علامات الترقيم المناسبة فيما ترك من فراغات في الفقرة العاشرة. 7- ما الفرق بين كلمتي الخوف والحذر؟ 8- وفي اليوم التالي خرجنا للمسير في المكان نفسه، فإذا بثلاثة قرود مختبئة في رأس شجرة. ألف: على ما يعود الضمير في قوله خرجنا؟ باء: ما معنى إذا في قوله فإذا بثلاثة قرود؟ جيم: أضبط كلمة نفس بالشكل مع ذكر السبب. 9- أعدد ثلاثة طيور من ذوات المخالب وثلاثة حيوانات من ذوات الأنياب. 10- أكتب العبارة الآتية مرتين بخط النسخ: أقمنا في خيام نصبناها في الخلاء على مسمع من زئير الأسود وضجيج الأفيال. 11- تحكي هذه القصة العجبة للتضحية والفداء والتعاون بين الحيوانات أعظم منه عند الإنسان. أتوسع في هذا الموضوع مع الاستعانة بحكاية الضابط. صفحة 77. 5- أمانة. قال أحد التجار: قصدت الحج في بعض الأعوام وكانت تجارتي عظيمة وأموالي كثيرة، وكان في وسطي هميان فيه دنانير وجواهر قيمة، وكان الهميان من ديباج أسود، والهميان الحزام، والديباج اللي هو الحرير. فلما كنت ببعض الطرق نزلت لأقضي بعض شأني، فانحل الهميان من وسطي وسقط، ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرت عن الموضع فراسخ، ولكن ذلك لم يكن يؤثر في قلبي لما كنت أحتويه من غنى، واستخلفت ذلك المال عند الله إذ كنت في طريقي إليه تعالى. قوله: واستخلفت ذلك المال، بمعنى سألت الله أن يعطيني عوضا عنه. ولما قضيت حجتي وعدت تتابعت المحن علي حتى لم أعد أملك شيئا، فهربت على وجهي من بلدي. ولما كان بعد سنين من فقري أفضيت إلى مكان وزوجي معي، أفضيت أي توجهت، وما أملك في تلك الليلة إلا دانقا، والدانق سدس الدرهم ونصف دانق. وكانت الليلة ممطرة، فأويت في بعض القرى إلى خان خراب، فجاء زوجتي المخاض فتحيرت، ثم ولدت فقالت: يا هذا، الساعة تخرج روحي، فاتخذ لي شيئا أتقوى به. فخرجت أخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بدال، البدال هو بائع الأطعمة، فوقفت عليه فكلمني بعد جهد، فشرحت له حالي، فرحمني وأعطاني بتلك القطع حلبة وزيتا وأغلاهما، وأعارني إناء جعلت ذلك فيه. وجئت أريد الموضع، فلما مشيت بعيدا وقربت من الخان زلقت رجلي وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه. فورد على قلبي أمر عظيم ما ورد علي مثله قط، فأقبلت أبكي وأصيح، وإذا برجل قد أخرج رأسه من شباك في داره وقال: ويلك، ما لك تبكي؟ ما تدعنا أن ننام؟ فشرحت له القصة فقال: يا هذا، البكاء كله بسبب دانق ونصف. صفحة 78. قال: فداخلني من الغم أعظم من الغم الأول، داخلني بمعنى أصابني، فداخلني من الغم أعظم من الغم الأول. فقلت: يا هذا، والله ما عندي شيء لما ذهب مني، ولكن بكائي رحمة لزوجي ولنفسي، فإن امرأتي تموت الآن جوعا، ووالله لقد حججت في سنة كذا وكذا، وأنا أملك من المال شيئا كثيرا، فذهب مني هميان فيه دنانير وجواهر تساوي 3000 دينار، فما فكرت فيه، وأنت تراني الآن أبكي بسبب دانق ونصف. فاسأل الله السلامة ولا تعايرني فتبلى بمثل بلوائي. فقال لي: بالله يا رجل، ما كانت صفة هميانك؟ فأقبلت أبكي وقلت: ما ينفعني ما خاطبتني به، أو ما تراه من جهدي وقيامي في المطر حتى تستهزئ بي أيضا. قوله جهدي بمعنى مشقتي. وما ينفعك وينفعني من صفة هميان الذي ضاع مني منذ كذا وكذا. ومشيت فإذا الرجل قد خرج وهو يصيح بي: خذ يا هذا. فظننته يتصدق علي، فجئت وقلت له: أي شيء تريد؟ فقال لي: صف هميانك. وقبض علي، فلم أجد للخلاص سبيلا غير وصفه له، فوصفته. فقال لي: أدخل. فدخلت، فقال: أين امرأتك؟ قلت: في الخان. فأنفذ غلمانه فجاءوا بها، وأدخلت إلى حرمه، حرم الرجل يعني أهله، فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ما تحتاج إليه، وجاءوني بجبة وقميص وعمامة وسراويل، وأدخلت الحمام سحرا، سحرا يعني قبيل الصبح، وطرح ذلك علي، وأصبحت في عيشة راضية. وقال: أقم عندي أياما، فأقمت 10 أيام، كان يعطيني في كل يوم 10 دنانير، وأنا متحير في عظم بره بعد شدة جفائه، بره بمعنى إحسانه، وجفائه أي قسوته وغلظته. فلما كان بعد ذلك قال لي: في أي شيء تتصرف؟ قلت: كنت تاجرا. قال: فلي غلات، وأنا أعطيك رأس مال تتجر فيه وتشركني. فقلت: أفعل. فأخرج لي 200 دينار، فقال: خذها واتجر فيها ها هنا. فقلت: هذا معاش قد أغناني به الله، يجب أن ألزمه، فلزمته. صفحة 79. فلما كان بعد شهور ربحت، فجئته وأخذت حقي وأعطيته حقه، فقال: اجلس. فجلست، فأخرج لي همياني بعينه وقال: أتعرف هذا؟ فحين رأيته شهقت وأغمي علي، فما أفقت إلا بعد ساعة. ثم قلت له: يا هذا، أملك أنت أم نبي؟ فقال: أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنة، فلما سمعتك تلك الليلة تقول ما قلته وطالبتك بالعلامة فأعطيتها، أردت أن أعطيك للوقت هميانك، فخفت أن يغشى عليك، فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هبة، وإنما أعطيتكها من هميانك، فخذ هميانك واجعلني في حل. فشكرته ودعوت له، وأخذت الهميان ورجعت إلى بلدي، فبعت الجوهر وضممت ثمنه إلى ما معي واتجرت، فما مضت إلا سنيات حتى صرت صاحب 10,000 دينار وصلح حالي. الأسئلة: السؤال الأول، على ما يدل قول التاجر عندما ضاع ماله لم يكن يؤثر في قلبي واستخلفت ذلك المال عند الله؟ السؤال الثاني، بكى التاجر بعد انكسار الإناء وزاد بكاؤه وغمه، فما سبب ذلك؟ السؤال الثالث، أشرح قول التاجر والله ما عندي شيء لما ذهب مني. السؤال الرابع، ما السبب الذي دعا الرجل أن يعطي التاجر 200 دينار ولم يعطه ماله كله؟ السؤال الخامس، لم لم يعطي الرجل التاجر هميانه ساعة أن وصفه؟ السؤال السادس، لقي التاجر في حياته ساعات حرجة أتحدث عنها. السؤال السابع، يقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، ما الذي في القصة يدل على ذلك؟ السؤال الثامن، في القصة كثير من الدروس والقيم الرائعة، أعدد ما أجده منها. السؤال التاسع، أضع للقصة عنوانا آخر أراه مناسبا. صفحة 80. تدريبات: 1. جاء الفعل قصد بمعنى نوى في قوله قصدت الحج، فما معنى قصد في قوله قصدت إلى مكتبة المدرسة؟ 2. عم كنا الكاتب بقوله فهربت على وجهي. 3. الحجة واحدة الحج، فما معنى الحجة والحجة؟ أعود إلى القاموس المحيط وأبين ذلك. 4. تأتي لما ظرفية بمعنى حين تحمل معنى الشرط ولا يتلوها إلا الماضي كما ورد في أول الفقرة الثانية. آتي بأربع جمل على هذا النسق من إنشائي. 5. ما نوع إذا في قوله ومشيت فإذا الرجل قد خرج وهو يصيح بي؟ آتي بجملتين من إنشائي على هذا النحو. 6. ما الغرض من الاستفهام في قول التاجر يا هذا أملك أنت أم نبي؟ 7. تعترض الواو كثيرا بين همزة الاستفهام وما دخلت عليه على غرار ما جاء في الفقرة الخامسة، آتي بمثالين على هذا النسق. 8. أزن الكلمات التالية: إن حل، هميان، متحير، جوهر، اتجر، آلاف. 9. أضع همزة القطع على ما يناسبها من الكلمات التالية: أعلم، استحلف، إناء، إلا، امرأة، أعارة، أخذ. 10. أضبط الفكرة الرابعة بالشكل. 11. أكتب بأسلوب قصة على نمط ما قرأت سواء أكانت حقيقية أم خيالية. صفحة 81. 6. إليك الجواب يا بني، كنت يا بني دائما تسألني وأنت صغير لماذا تجلس كثيرا على الشاطئ في الصباح الباكر يا أبي، وكنت أجيبك بكلمات تزيد حيرتك أكثر مما تبددها، وكبرت يا بني وكبر معك السؤال الحائر ولكنه لم يجر على لسانك، وإنما يظهر في عينيك حين ترنو إلى الأفق البعيد تارة، وإلى الأمواج القادمة من الرياح تارة أخرى، وتعود فتسترق إلي نظرة إشفاق أو رثاء، ولكنك لا تجد الجواب، وأنا أجيبك بعد 15 عاما، سنوات طوال أليس كذلك؟ كنت فيها معذبا وكنت أكثر منك عذابا، إنها ليلة يا بني تغيرت معها حياتي كلها، غابت الابتسامة العذبة وغرقت الأمان العذاب وسكتت الألحان واكتئب وجه الزمن، وخرجت من هذه الليلة شيئا آخر غير ما ألفه الناس مني وعرفوه عني، ليلة واحدة تركتها هذه السنون وراءها، ولكنها ما زالت تطاردني في يقظتي ونومي، في صباحي ومسائي، في نظرات الناس وفي أحاديثهم وفي سمر لياليهم، فكأن لم يكن لهم من حديث سواي، هكذا خيل لي، وأظنني ما خالفت الحقيقة ولم أجد مهربا منهم إلا إلى هذا الشاطئ لأعيش مرة أخرى أحداث تلك الليلة وحدي مع البحر، يعاتبني، يؤنبني، يعذبني، ولكني أحتمل عتابه وتأنيبه وعذابه، فهو الذي عرف الحقيقة الكاملة، أما الناس فلا يعرفون إلا شيئا واحدا، هو أنني تخليت عن صحبي وتركتهم يغرقون جميعا ونجوت بنفسي. كنا 8 فقط في سفينة صغيرة، ومعنا أبو راشد النوخذة، وكنت أنا واحدا منهم، كنا نحن البحارة والغواصين، وكان معنا صالح وهو صبي فقد أمه يوم فتح عينيه على الحياة، وكان أبوه صديقا لأبي راشد، فأراد له أن يتدرب على حياة الغوص، وشاء الله تعالى أن يصطحبه في هذه الرحلة بعد إلحاح منه ورجاء من أبيه. لم يملك الرجل الطيب معهما أن يرده، وكنا نتهيأ للعودة بعد أن آذن موسم الغوص على الانتهاء. وفي عصر يوم يا بني تجاوبت مع نسماته الصافية ألحان العودة من صفحة 82 من السفن القريبة تنقل الفرحة بين صدور العائدين إلى الأرض الحبيبة. وحين قاربت الشمس أن تغيب رأى الناس عارضا قادما من بعيد فظنوه نذير عاصفة، وتنادى النواخذة في السفن للاستعداد وأخذ الحذر، وتهيأ الجميع لمواجهتها، ولجأت السفن إلى مكان ضحل المياه تحت ميبه، ولم يكذب حدسهم، وما هي إلا لحظات حتى انقلب هدوء البحر ثورة والنسمات الرقيقة عاصفة، واستحال صفاء الحياة سوادا حالكا، ابتلع بقايا النور، وتلاحقت الأمواج تلطم السفينة الصغيرة وتصفع الوجوه وتطيح بالشراع. وصاح أبو راشد بالجماعة يحثهم على الصمود والثبات وبذل الجهد لمقاومة العاصفة، فقبضنا على الدلاء نغرف من بطن السفينة من دفع إليها من الماء، والقلوب تخفق بالدعاء أن يسكن الله العاصفة وينجينا من هذا البلاء، وما أن تهدأ العاصفة فنأخذ أنفاسنا ونمني أنفسنا بالأمل حتى تعود أشد قسوة وضراوة. وقضينا الليل في صراع مع الهلاك، وماذا يفعل البشر مع أمر لا حول لهم فيه ولا قوة، وماذا تجدي الدلاء القليلة في طغيان البحر. ومع أن اليأس كان يزحف إلى نفوسنا كان أبو راشد يهون الخطبة ويقف عملاقا تحت السارية يتلقف الدلاء المملوءة ويفرغها في البحر، وبجواره الصبي يحاكي صنيعه ويعاونه في مهمته في صبر واقتدار. ورأيتك يا بني وسط العاصفة وأنت لم تتعد بعد شهرك السابع، ويداك ممتدتان وتندفع ناهضا إلي كأنك تريد أن تقتلع نفسك من صدر أمك لتقذف بها إلي، وابتسامتك العذبة تملأ وجودي كله فيشتد ساعدي، وتتصاعد الدلاء بين ذراعي فياضة مترعة، فتهدأ العاصفة ويتجدد الأمل، وحين تعود إلى سطوتها وتنتابني أمواج الخوف ورهبة النهاية، وأنا أتذكر أن هذه العاصفة لا تنتهي بعد ليلة ولكن مداها 3 أيام هكذا قالوا، وانتهى الليل الطويل حين لاح نور الصبح وما زال النذير قائما في الأفق. فرفعت السفينة علامات الإقلاع وتهيأ الناس لينسلوا بسفنهم من وجه العاصفة، فربما رأوا أن عرض البحر أهون من هذه الجنادل، أو لعلهم تأكدوا من استمرار العاصفة أياما أخر فآثروا الرحيل. ونظرنا إلى أبي راشد كأننا نستحثه على أن يقرر شيئا، وفهم الرجل قصدنا وابتدرنا قائلا: أصغوا إلي جيدا، إنني أخشى المخاطرة بهذه السفينة الصغيرة. صفحة 83 وسط العاصفة التي لا تبدو نهايتها قريبة، والبقاء هنا آمن من الرحيل، وبوادر العاصفة تظهر من جديد، وعليكم أن تتركوا السفينة وتلتحقوا بهذه السفن القريبة قبل أن تبحر، فهي أكبر حجما وأشد قدرة على الصمود. سمعت كلماته وكأنها لحن النجاة، وطلبنا منه أن يسبح معنا، فكانت المفاجأة الرهيبة إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فإن الصبي أمانة في عنقه وهو لا يجيد السباحة، والسفن الكبيرة لا يمكن أن تقترب من هذه المنطقة الوعرة، ولا مفر من أن نتركه مع الصبي وحدهما لأنه مصمم على البقاء. وعبثا حاولنا إقناعه بأن نحمل الصبي معنا، فالعاصفة تهدد بالشدة والسفن توشك أن تتحرك، فاستثار كلام النوخذة شهامة البحارة ومروءتهم، وبعد أن تهيأ كل منهم للنزول إلى الماء أعادوا ما في أيديهم وقرروا الاعتصام معه بالسفينة. أما أنا فاشتدت قبضة يدي على حبل العوامة والتصق متاعي بظهري، ومرت أمامي صورتك الحبيبة من خلال العاصفة، وقد مددت يديك الغضتين إلي ونهضت مندفعا نحوي، وابتسامتك البريئة تملأ وجودي كله، فلم أفق إلا على صوت ارتطامي بالماء واتجاهي بعنف نحو سفينة رفعت مراسيها وتهيأت للإبحار، وألقى إلي بحارتها بالحبال، فصعدت على ظهرها ونظرت إلى أبي راشد وسفينته الصغيرة، وحوله البحارة والصبي يصارعون بصبر وثبات، وحال سواد العاصفة بيننا، وغابت السفينة الكبيرة في عمق البحر. وفي اليوم الثالث، والفقرة من هنا إلى نهاية الموضوع، يطالب الطالب بوضع علامات الترقيم المناسبة فيها. وفي اليوم الثالث هدأت العاصفة، فخرجت سفن الغوص تبحث عنها فلم تجدها في مكانها، فتنادى البحارة وجدوا في البحث عن السفينة، فوجدوا بقايا حطامها وفيها أبو راشد والصبي، وقفلت السفن راجعة، وتجاوبت ألحان العودة من هنا وهناك، وارتسمت ابتسامات العائدين حتى دنت السفينة من الشاطئ، ورأوا الأذرع المفتوحة لاستقبالهم. أما أنا فما أن عرف الناس قصة السفينة حتى رأيت الجميع يغضون أبصارهم عني ويتهامسون من حولي، وكأني أنا الذي حطم السفينة وأغرقهم. ومنذ ذلك اليوم أراني مسوقا إلى هذا المكان، أود أن أقضي معه أيام الباقية. صفحة 84. الأسئلة. السؤال الأول: أقرأ القصة السابقة ثم أختار الجملة الصحيحة من بين الجمل التي بعد كل عبارة. ألف: هذه القصة هادفة لأنها لماذا؟ لأنها تمثل واقعا اجتماعيا مؤلما، أو تحمل أبعادا إنسانية عميقة، أو تعكس صورة الكفاح في خيال رائع. ب: هذه القصة تؤكد تقدير الأب لمراعاة ظروف ابنه، الناس لدور الأب في النجاة بنفسه، النوخذ لعدم تخليه عن مسؤوليته. جيم: هذه القصة تجذب اهتمامنا لما فيها من مفاجآت غير محسوبة، لما فيها من نماذج التضحية والبطولة، لما فيها من العظات والعبر. السؤال الثاني: أجيب عما يأتي في الفراغ التالي لكل سؤال، ماذا أفعل؟ ألف: لو كنت مكان الأب الذي فضل النجاة من أجل ابنه. ب: لو كنت مكان النوخذ الذي ائتمن على الصبي الصغير. جيم: لو كنت مكان أحد البحارة الذين فضلوا البقاء مع النوخذة. صفحة 85. دال: لو كنت مكان أحد الذين عرفوا حقيقة ما حدث في عرض البحر. السؤال الثالث: أيهما أفضل، معرفة الحقائق وإعلانها كاملة في حينها، أم تحين الفرصة المناسبة لذلك؟ السؤال الرابع: أي المواقف التالية أكثر تأثيرا فيك؟ ألف: موقف الابن وهو ينظر بإشفاق نحو والده. ب: موقف الأبي وهو يفضل الحياة على الواجب من أجل ولده. جيم: موقف البحارة وهم يعلنون تمسكهم بالقيم والمبادئ وقت الشدة. دال: موقف النوخذة وهو يصر على تحمل المسؤولية نحو صبي صغير. ها: موقف المجتمع الذي يقف بحزم ضد من تسول له نفسه عدم الالتزام بقيمه. واو: موقف الإنسان وهو يتخذ أصعب قرار ويناضل من أجل الحياة والموت. أجيب عن السؤال السابق بترتيب المواقف السابقة، وذلك بإعطائها أرقاما تنازلية توضح مدى تأثيرها في نفسي. السؤال الخامس: أجيب بصح أو خطأ عن العبارات التالية. ألف: لكل مهنة قوانين يجب الالتزام بها وإن لم تكن مكتوبة. ب: ذكريات الكفاح بما فيها من الآلام ستظل أغلى ما يعتز به الإنسان. جيم: الالتزام بأخلاق المهنة مسألة نسبية بين الصغار والكبار. دال: الاعتراف بالخطأ يخفف كثيرا من الآلام النفسية للإنسان. ها: الإقرار بالتهاون أو التفريط يعفي الإنسان من مسؤولياته أمام المجتمع. واو: الإحساس بالنعمة لا ينسي الإنسان فضيلة الشكر عليها. زاي: المصلحة العامة ترتبط بواقع الفرد لا بظروف المجتمع. ح: الشدائد والأزمات تظهر معادن الأفراد وتبرز الرجال. صفحة 86. تدريبات: واحد، رأوا أن عرض البحر أهون من هذه الجنادل. خط قبل الجنادل. لم يكذب حدسهم. خط قبل حدسهم.
يسترق إلي نظرة، خط قبل يسترق، رأى الناس عارضا قادما، خط قبل عارضا قادما. وردت هذه العبارات في القصة، أشرح ما قبله خط في العبارات الأربع. 2، قال الأب لابنه سنوات طوال أليس كذلك؟ ما الحرف الذي نجيب به هذا الاستفهام إن أردنا الإثبات وكذلك إن أردنا النفي؟ 3، وردت في المعجم ما يلي، آذن بمعنى أعلم ونادى، يقال آذن المؤذن بالصلاة. أصوب قول الكاتب آذن موسم الغوص على الانتهاء. 4، أضع علامات الترقيم المناسبة فيما ترك من فراغات في الفقرتين الأخيرتين. 5، غرقت الأمان العذاب واكتأب وجه الزمن، في الجملتين تصوير واضح أشرحه وأبين فائدته للمعنى. 6، نصف السواد بقولنا سواد حالك، إذا أردنا التأكيد على هذا اللون أذكر ما يناسب كل لون من صفة تؤكده، البياض، الصفرة، الحمرة. 7، خرجت في نزهة بحرية ومعي بعض الأهل، فماذا أتخذ من خطوات على طريق تأمين سلامتي وسلامة الآخرين؟ فمن يكتب العبارة التالية مرتين بخط الرقعة؟ غابت الابتسامة العذبة وغرقت الأمان العذاب واكتأب وجه الزمن.
بقية المادة في الشريط التالي.